لزوم جماعة المسلمين وإمامة، لزوم جماعة المسلمين وإمامة. فقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى أنه قال: كنت أسأل، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: دعاة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمر يدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه وصية، إذا وقعت الفتن فالزم الجماعة. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حبل الله هي الجماعة. وكان السلف يوصون التابعين، وكان الصحابة يوصون التابعين بلزوم الجماعة ويحذرون من مفارقتها، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر: من فارق السلطان ومن فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، نعوذ بالله، كما في الصحيح. كان سويد بن غفلة يوصي عمر كما في السنة للخلاب ويقول له: الزم الجماعة، وإن ظلمت فالزم الجماعة، لا تفارق الجماعة. ولما كتب رجل إلى ابن عمر: أوصني أو اكتب إلي بالعلم كله، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خميص البطن من أموال المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم، فافعل. هذه ثمرة العلم. ولذلك لزوم الجماعة من أهم المهمات في وقت الفتن، خاصة في وقت الفتن. وكل ما يفرق الجماعة سواء كانت كلمة أو فعلا، فإنه يجب عليك أن تترك ذلك الكلام وأن تترك ذلك الفعل، كما كان السلف الصحيح يفعلون ذلك. ابن عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري يقول: خشيت أن أقول كلمة، وهو رحمه الله ورضي عنه لن يقول إلا حقا، وحاشاه أن يتكلم بباطل، ومع ذلك يقول: خشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. فخشي من أن يقول تلك الكلمة، وإن كانت حقا لما ترتب عليها ما هو أعظم منها، أمسك لسانه وكف لسانه حفاظا على الجماعة. وأبو هريرة محدث الإسلام يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، أما أحدهما فقد بثثته فيكم، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. فأمسك على التحديث خشية الفتنة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك كان السلف يوصون بذلك ويؤلفون المؤلفات في ذلك، بلزوم جماعة المسلمين ولزوم الإمام. وقد بينوا ذلك أشد البيان وأوضح بيان. ولذلك كان يجب تنبيه الناس إلى هذه المسألة التي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة المتضافرة في تقرير هذا الأصل الذي لا يعرفه كثير من الناس، بل صار الذي يتكلم في هذا الأصل ويبين الأحاديث الواردة فيه صار عند بعض الناس أنه محسوب على السلطان، وأنه بغلة السلطان، وأنه من غلاة الطاعة، وأن فيهم ما فيهم، وهذا كله باطل. حتى قال بعضهم أن هذه انبطاحية وهذا خور، ليس والله خورا، بل هو سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن عبيد لمن؟ عبيد لله، نسمع ونطيع في غير معصية الله. إنما الطاعة في المعروف. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ولقي الله وهو عليه غضبان كما في الصحيح. رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. المسألة ليست مسألة أهواء ولا أحزاب، هذه مسألة دين، تسمع وتطيع للسلطان وإن كان ظالما فاجرا فاسقا، بإجماع أهل السنة. حكى الإجماع عدد من أهل من علماء السنة، حكوا الإجماع في هذه المسألة. ما حكوا الإجماع سواء لسواد عينيه، بل تحقيقا للمصلحة وامتثالا لأمر الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله. إذا كان ولي الأمر يأتي شيئا من معصية الله يجب عليك أن تكره ما يأتي معصية الله، فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يجب عليك أن تكره هذه المعصية، ويجب عليك أن لا تنزع يدا من طاعة. بل كان أهل السنة يعظمون هذا الأمر، ويسكتون الذي يتكلم ويطعن في السلطان، وإن كان ظالما وإن كان ظالما. خذوا مثلا، جاء في صحيح البخاري أنه جاء بعض التابعين إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، يشكون إليه ما وجدوا من الحجاج. والحجاج معروف الحجاج مشهور عنه الظلم والبغي وقتل وسفك الدماء وقتل الأنفس، قيل أنه قتل أكثر من 100,000. ومع ذلك لما جاءوا يشكون إلى الحجاج هذا الظلم يريدون يخرجوا عليه وتكلموا فيه، قال أنس: اصبروا. ما قال تكلموا، ما قال نفسوا عن أنفسكم، ما قال اخرجوا، ما قال ظاهروا، ما قال اضربوا الأعمال، ما قال اكتبوا في الإنترنت ولا اكتبوا الصحائف ولا أثيروا العامة ولا زعزعوا الجماعة، قال اصبروا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة. استئثار بالدنيا بالعقارات والأموال والمناصب، سوف يكون بعدي أثرة، يعني يأتي ولاة يستأثرون بالدنيا وأمور تنكرونها في أمور الدين، منكرات كبائر يأتيها السلطان، موجودة في مملكته، موجودة تحت سلطانه. أخبرنا رسولنا أن هذا سوف يقع. فقال الصحابة: فما تأمرنا إذا وقع هذا الأمر؟ ما العمل يا رسول الله؟ اسمع إلى جواب رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقكم. أمر كبير، رجل يأخذ الدنيا ويستولي على المناصب وفيه أثرة يقرب جماعته ويعطيهم ويحرم الرعية أو يحرم أكثر الرعية، وعنده منكرات وكبائر أمثل هذا يسمع له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. تؤدون الحق الذي عليكم وهو السمع والطاعة والنصح له والدعاء له بالصلاح، هذا حق من حقوق ولي الأمر وتسألون الله حقكم. ما قالوا اخرجوا على حاكمكم نابدوه بالسيف، تكلموا فيه. في الحديث الآخر في صحيح مسلم عن سلمة بن يزيد، اسمع إلى هذا الحديث، قال سلمة بن يزيد: أرأيت إن قام علينا أمرا يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ في سؤال أوضح من هذا السؤال؟ أمرا يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، سؤال واضح جدا جدا جدا. ما الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي تعبدت باتباع سنته ومن رغب عن سنته فليس منه. قال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم. يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني ظلمة فسقة. قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. فأن تسمع وتطيع في غير معصية الله لهذا الحاكم، سواء قربك وأدناك ولا سواء أقصاك وأبعدك.